يتقلل القوة تضعف مرة فمرة فمرة. ومدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء الفتية الشباب الذين تركوا دين قومهم وهم يعلمون أنه هو الدين الخطأ وأنه ليس هو الدين الصواب وأن ما يقولون يقول به قوم لهو ظلم لأنفسهم. لذلك قالوا وتحدوا الظلم ليلجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وهم على تمام العلم واليقين أن الله جل وعلا ناصرهم ما دام معهم. فالله سبحانه مدح أهل الكهف فقال إنهم فتية آمنوا بربهم فيكفيهم أن الله شهد لهم بالإيمان. إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدهم هدى أي وزادهم الله جل وعلا هدى على هداهم وهذا ما هو إلا فضل لهم وتشريف من الله جل وعلا لهم. يكفي أن اسمهم ما زال يذكر في القرآن منذ أكثر من قرن ونصف وما زال اسمهم في القرآن وما زال تشريفهم وتكريمهم في القرآن لأن الشرف إنما يأتي بطاعة الله. الشرف يأتي حينما تقدم الخير لله جل وعلا. الشرف يأتي حينما تقدم المساعدة وحينما تقدم الكثير للإسلام يأتيك وتأتيك العزة والمكانة. الله جل وعلا هو الذي يضع لك هذه المكانة وهو الذي يضع لك هذا الشرف والقدر الكبير. وكم من أناس قد أكثروا من الأموال وأصبح لهم من الأموال مليارات ثم لما انتهت حياتهم أو لما جلسوا للمرض ما ذهب إليهم أحد ونسي اسمهم ونسر ذكرهم فلم يعد لهم قيمة. فليست القيمة والمنزلة بكثرة الأموال التي لا تنفق في سبيل الله جل وعلا وإنما المنزلة هي بطاعة الله جل وعلا. فمن أطاع الله بإخلاص رفع الله قدره وأعلى الله جل وعلا منزلته. انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم وكل جمعة وكل درس بل وفي كل وقت نذكر الصحابي الفلان روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. كما سنذكر الآن بعضا من نماذج الصحابة التي شرفت الإسلام وشرف الإسلام بها. أيها الإخوة المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا بالنبوة على سن 40 سنة وهذا من سن الشباب. بل وكل الأنبياء أرسلهم الله سبحانه وتعالى رسلا إلى الناس في سن الشباب وهذا إن دل فإنما يدل على فضل هذا الوقت وعلى أنه يجب أن يغتنم هذا الوقت في الخير لا في الفساد والسوء. فالله جل وعلا يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. سيدنا إبراهيم يعتقد على عبادة قومه للأصنام قال قومه كما حكى القرآن عنهم قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. لم يقولوا شيخا كبيرا يذكره أن يعتقد على هذه الأصنام ولم يقولوا رجل ذا شيخ وذا مشيب يعتقد على هذه الأصنام وإنما قالوا سمعنا فتى يذكره يدل على صغر سنه وحداثة سنه. فمن هذا السن الصغير بدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن يكون كل مسلم وهكذا ينبغي أن يكون كل شاب أن يغتنم هذا العمر ولا يضيعه. لأن اللحظة التي تمر لا يمكنك أن تعيدها مرة أخرى مهما فعلت. واليوم الذي يمر العمر قد انقضى من المستحيل أن تعيده مرة أخرى لأن الله جل وعلا حدد لكل إنسان أجله فمن بقي فإن بقي فإن شاء الله أصبحت علقة فيدعو الملك ويسأل ربه يا ربي هل تبقى هذه المرأة لتصبح بعد ذلك عظاما أناه؟ هل تكسى هذه العظام لحما أناه؟ هل يبقى الجنين في بطن أمه أناه؟ ما هو رزقه؟ ما هو أجله؟ هل هو شقي أم سعيد؟ وكل شيء وما كل شيء إلا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. فهذه هي مراحل تطور الإنسان حتى يخرج مع يخرج بعد ذلك إلى الدنيا، فإما أن يعمل الصالحات التي تقربه من ربه، وإما أن يسير في الفساد فيكون عاقبته وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. وسأل المفسدين هل ساعدوا بإفسادهم في الأرض؟ هل يجدوا راحة الأرض مطمئنة أو سرورا في حياتهم؟ بل إن حياتهم نكد وحياتهم ضيق، لذلك يلجؤون إلى المخدرات وما حرمه الله سبحانه حتى يظنوا أنهم يريحوا عن أنفسهم هم لا يجدونه من بعدهم عن ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام هذا الوقت، فقال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل جعل، اغتنم هذا الوقت الذي من الله به عليه، اغتنم شبابك قبل جعل اي قبل ان تصبح عجوزا، واغتنم غناك قبل فقرك اي اغتنم وقت الغنى، فاكثر من الانفاق في سبيل الله ولا تضيع المال فتاتي بعد ذلك تريد ان تتصدق فما تجد مالا. واغتنم فراغك قبل شغلك، الوقت الذي انت فيه متفرغ وليس وراءك شيء اغتنمه في ذكر الله سبحانه، اغتنمه في الصلاه على رسول الله، اغتنمه في اداء السنن، اغتنمه في صله الارحام، اغتنمه في مدارسه العلم، في كل خير ينفعك وينفع غيرك. اغتنم حياتك قبل موتك، هذه الحياه وما هي الا للتزود من العمل الصالح، فمن الناس من يغتنم فيفوز بالدنيا والاخره، ومن الناس من يظل مقصر ثم بعد ذلك يتفاجأ بتقصيره في عمله، يتفاجأ بما بحسنات يسيرة وسيئات كثيرة، لأنه ما قدم الخير ليجده عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، إن الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا الكثير والكثير من أجل إعلاء كلمة الحق، تركوا غناهم، تركوا ما كانوا يعيشون فيه من النعيم، فأبدله الله نعيما يضاعف هذا النعيم بمرات لا يعلم قدرها الا الله. هذا هو سيدنا مصعب بن عمير، وكان شابا مدللا له من الاموال ما يشاء، حتى قيل انه كان يضع اطيب العطور يشم رائحتها من مسافه، وحتى قيل من كثره طرفه انه كان يلبس الحذاء يكون بعض حذائه من الذهب. الى هذه الدرجه ما فيه من نعيم، ومع ذلك لما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم ولم يتردد، فإذا بأمه تقسم عليه إن لم ترجع عن هذا الدين لأحرمنك من كل شيء، فيصبح بعد أن كان أغنى أهل مكة لم يعد له مال، ولم تعد له هذه الثياب الناعمة، الحرير الذي كان يلبسه لم يعد موجودا، لا قيمة لهذه الدنيا ما دمت سأرضي ربي سبحانه. ثم بعد ذلك يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه لينشر فيها الاسلام، فيكون اول سفير للاسلام من مكه الى المدينه بامر النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا مصعب بن عمير، واول من هاجر قبل ان الإسلام ويعلم كلمته. فلا تفكر في كثير من نعيم الدنيا ثمنه إلا زائل، وإنما ابحث عما ينفعك وما يقربك من ربك سبحانه وتعالى. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسلم وهو ما زال صغيرا صغيرا، ثم لما أراد النبي الهجرة فيأمره أن يبيت على فراشه وهو يعلم أن من يبيت مكان رسول الله يأتي المشركون والغرض أن ينطع رأس النبي على السرير، فيظنون أنه رسول الله، يعلم أنه قد يقتل، ومع ذلك لا مشكلة ما دام فداء لرسول الله وما دام خدمة للإسلام، لأنه يعلم أن الجزاء ينتظره عند الله جل وعلا. يأتي في غزوة الأحزاب فيقول عمرو بن مالك وكان من أقوى أقوياء قريش، وهو شجاع يحارب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فإذا بعمرو بن مالك يريد أن يبارزه قبل المعركة، يحدث مبارزة بين القرين وبين القادة، فيقول عمرو بن مالك ويطلب أن يبارزه، فيقول سيدنا علي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذن لي أن أخرج له، فيقول له النبي انتظر يا علي لأنه ما زال صغيرا، فيكرر النبي السؤال من يخرج من مبارزته، فيكون أول من يجيب هو سيدنا علي بن أبي طالب، وفي المرة السادسة يخرج سيدنا علي معتمد على ربه جل وعلا، فيقتل عمرو بن مالك هذا الذي كان يظنه أنه أقوى أهل مكة وأقوى أهل قريش، لم يعد له شيء لأن كافر المقابل مؤمنا مؤمنا بربه حق الإيمان واثقا بنصر ربه سبحانه وتعالى. فهؤلاء كانوا الشباب شبابا مؤمنون بربهم معتمدون على الله جل وعلا، لا وقت في حياتهم من كسل، ولا وقت في حياتهم من كثرة النوم اليقينة، لا وقت في حياتهم من لهو واللعب، وإنما الحياة الدنيا لأن تغتنم بالخير ولأن تغتنم بكثير من العمل الصالح الذي يقربنا من ربهم سبحانه وتعالى. إذا فلماذا نحن نتكاسل؟ لماذا نحن نكسر اللهو ونكسر اللعب ونترك الصلاة لأجل أمور تافهة لا قيمة لها؟ فوالله لن تجد خيرا ولن تجد بركة في أي شيء يضيعك ويبعدك عن طاعة الله جل وعلا. فلا خير في عمل أنهى عن الصلاة، ولا خير في عمل أنهى عن عبادة الله جل وعلا. أيها الإخوة الأحباب، وهذان شابان حديث السن، سنه صغير، يأتي في غزوة بدر، وكان عند سيدنا عبد الرحمن بن عوف، أي كان هو في المعركة، وجاء الصبيان إليه، فقال لسيدنا عبد الرحمن: يا عماه أين أبو جهل؟ قال: وما شأنكما به؟ ماذا تريدانهم؟ اسمع ماذا قال. قال: سمعنا أنه يسب رسول الله، سمعنا فقط أنه يشكو رسول الله. ثم قال: والله لئن رأيناه ما تركناه إلا أن نقتله أو يقتله. انظر إلى الهمة وإلى القوة العالية عند الشباب بل وعند الأطفال. فلما يخبرهم بمكانه يذهب إليه فيقتلانه مرة واحدة، ثم يذهبان برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان يا رسول الله، ألا يقول يا رسول الله أنا قتلته، والآخر يا رسول الله أنا قتلته. فينظر النبي في سيفيهما فيضع على سيفيهما آثار الدم والبطن، فيقول كلاكما قتلتما. فانظر إلى الشباب وإلى الأطفال وكيف كانت همتهم لترى ما وصل إليه شبابنا في هذه الأيام، ولترى هذه هؤلاء الشباب الذين همهم أن يملأوا بطونهم حلالا حراما، المهم أن تملأ البطون
عند الله سبحانه وتعالى.
يضحك عليكم كثير من أصدقائكم. لماذا يضحكون عليكم؟ ولماذا يفتنونكم؟ ولماذا يبعدونكم عن صراط الله المستقيم؟ إن اللذة ليست في الحرام، وإنما هي فيما أحل الله جل وعلا. إلى كل من يشعرون أنا الأول أن تعودوا إلى ربكم. فكم من أصدقائكم وهم في سن الشباب وقد توفاهم الله، ماذا لو أماتك الله وفي يدك هذه السجارة من الأعادي والحشيش والبنج وغيرها؟ ماذا لو أماتك الله وأنت تشم هذا السرق وغيره؟ ماذا لو أماتك الله وأنت تشعر من الخمر وغيره وغيره؟ أي خاتمة سيئة وأي تعاسة في الدنيا والآخرة؟ لماذا؟ لأنك تبطل الشيطان على ربنا سبحانه وتعالى. هذا الصديع الذي تظن أنه ينفعك في الدنيا سيأتي ويتبرع منك يوم القيامة. فالله جل وعلا قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، عدو يوم القيامة يكون أعداء. الذين كانوا بالأمس في الدنيا أعز الأصدقاء سيأتون يوم القيامة ويكونون أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي الذين اجتمعوا على تقوى الله في الدنيا سيجتمعوا على هذه التقوى يوم القيامة، بل سيكونون الله في ظلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ في طاعة الله. وإلى كل من يدعون احذروا واعلموا أن الله مقدر عليكم ويراكم. اعلموا أن الله مطلع عليكم ويراكم. يا من تأكلون الحرام وتطعمون أولادكم الحرام، أما تخشون من ربكم سبحانه وتعالى؟ كيف ترضى لنفسك أن تأكل مليما حراما؟ إذا كان سيدنا أبو بكر شك يوما في لقمة أكلها في فمه هل هي حراما أم حلال، فوضع يده في حلقه حتى أخرجها. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أينما جسد نبت لحمه من صحف فالنار أولى به. فيكون جسده من صحف وجسد زوجته وأولاده من صحف، بل وربما تسير السلسلة أكثر من ذلك فيكون أحفاده من الحرام، وهو من بدأ هذه البذرة وبذرها. ثم لتعلم يا من تبيع هذا الحرام أنه كما تبيع ذلك، فكما ستفتر أولاد غيرك، وكما ستفتر إخوانك، وكما ستضرهم، اعلم أنه كما فعلت بهم سيفعل بك وبأولادك. فإن كنت لا تخشى على إخوانك فاخشى على أولادك، أو فاخشى على نفسك يوم أن تلقى الله جل وعلا. فهناك فرق بين أمرين: من يدعي فليدعو إلى الخير فيأخذ أجرا من كل من يهتد وينتفع بكل خير، كمن ينشر مثلا صورة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية من القرآن أو علم عن العلماء ينتفع به الناس، فكل من ينتفع بهذا العلم يأخذ به أجر. وكمن ينشر كذلك صورة في الحرام أو أغنية في الحرام أو فيلما أو غيره مما حرمه الله، فسيكون عليه وزر هذا النشر ووزر كل من يفتن بما فعل إلى يوم القيامة. فإن ظلت هذه الصورة في الحرام إلى يوم القيامة يظل عليه عقابها ويحاسبه الضر على كل من فتن بها. فيأتي يوم القيامة ويرى جبلا من السيئات: يا رب لم أفعل كل هذه الذنوب، من أين هي؟ فيقال لك: إنها بسبب مقطع نشرته حراما فتن به عدد كثير من الناس. بسبب صورة حرام نشرتها فتن به كثير من الناس. بسبب أغنية نشرتها وأسمعتها لغيره فتن بها كذا وكذا وكذا، فستأخذ إثما مثل آثامهم اللهم إنا نسألك أن تؤيد نصرة شبابك وشباب الصحابة، اللهم إنا نسألك نصرة شبابك وشباب الصحابة في همة عالية، في همة عالية وقوة في كل شيء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ نصرة شباب الأشرار ومن كتب الفجار ومن شتم